قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد علامات الطهر والحيض والاستحاضة، سبق البيان عن أن الدماء الخارجة من المرأة ثلاث: دم حيض وهو يخرج عليها ينزل عليها بصورة شهرية دورية لأيام معدودة، ولدم الحيض صفات منها أنه قريب من السواد كريه رائحة ينزل في بصورة دورية على المرأة. تختلف عدة النساء في ذلك، فمنهن من حيضتها 4 أيام، ومنهن 5 أيام، ومنهن من هي دون ذلك أو أكثر من ذلك. والدم الآخر دم النفاس، وهو الذي ينزل عقب الولادة. كل أحكامه أحكام دم الحيض، إلا أن مدته تطول شيئا ما. بعد ذلك دم الاستحاضة، وجرح ينزف من المرأة، فهذا لا يمنع المرأة من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان الزوج لها، وتغسل المرأة وتصلي، وكما يذهب الجمهور لأنها تتوضأ لكل صلاة، على نزاع طفيف في هذا الباب. قال: علامات الطهر والحيض والاستحاضة. أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض وانتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول، وهي 7 مسائل. المسألة الأولى: عدة أيام الحيض. اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر، يعني هل هناك مدة ثابتة للنساء نقول إن المرأة إذا زادت عنها تعتبر الدماء دماء استحاضة؟ ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد أقصى مدة للحيض أو أقل مدة للحيض. فمن الممكن إذن أن تحيض المرأة لمدة 2 يوم وانقطع الدم، أو تحيض لمدة 3 أيام وانقطع الدم، أو تحيض لمدة 1 أسبوع وانقطع الدم، إلا أن كل امرأة في الغالب لها مدة شهرية، فهذه المرأة تجد أن حيضتها الشهرية من 5 أيام إلى 6 أيام أو إلى 7. امرأة أخرى تجد مدة حيضتها 8 أيام، امرأة تجد حيضتها 3 أيام. فأقصى مدة كم ليس فيها نص. فلذلك مقولات بعض أهل العلم كالشافعية إن أقصى مدة 15 يوما. على أي أساس قالوا ذلك؟ لم يقولوا ذلك بناء على نص من الكتاب أو السنة، إنما قالوا ذلك بناء على العرف السائد في وسط الناس، فلم يجدوا امرأة تحيض أكثر من 15 يوما في الشهر. خولفوا في ذلك، والأمر قريب في ذلك. قال: روي عن مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة أكثره 10 أيام، وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، عن أقل مدة مالك ذكر أقصى مدة ولم يذكر أدنى مدة، بل قال أو عفوا نقل عنه أنه قال إن دفعة الدم ممكن تنزل دفعة الدم وينقطع وتكون الحيضة قد انقضت. نعم، لا ما قلناش مالك قولان الآن، الكلام في البداية أكثر الحيض أقل الحيض. قال إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق، وقال الشافعي أقله يوم وليلة، وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام. كل هذا لا دليل عليه، إنما قد يستقرئ عالم بعض أحوال النساء ومن ثم يقرر أقصى مدة أو أقل مدة. قال وأما أقل الطهر فاضطربت فيه روايات عن مالك، وأقل الطهر مبني على أكثر الحيض، يعني إذا قلنا إن أكثر مدة للحيض 15 يوما ستكون أقل مدة للطهر 15 يوما، فمرتبطان. فروي عنه 10 أيام، وروي عنه 8 أيام، وروي 15 يوما، وإلى هذه رواية مال البغداديون من أصحابه. وبها قال الشافعي وأبو حنيفة، وقيل 17 يوما، وهو أقصى من عقد عليه الإجماع فيما أحسب. وأما أكثر الطور فليس له عندهم حد، وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة. يعني إذا قلنا إن المالكية مثلا ذهبوا إلى أن أقصى مدة للحيض 15 يوم، طيب إذا ما حكم الدم النازل في اليوم 16؟ سيقول إنه استحاضة وليس بحيض. قال ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر معلوم محدود، قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة. ولكن محصل مذهب مالك، محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين، مبتدئة ومعتادة. فالمبتدئة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما. المبتدئة مراده بالمبتدئة التي نزل عليها الحيض أول مرة، ماذا تصنع هذه المبتدئة؟ قال والمعتادة التي هي كأعتقد أصبحت حائضا وتنزل عليها الحيض بصورة دورية. قال فالمبتدئة تترك الصلاة برؤية أول دم ترى إلى تمام 15 يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة. وبه قال الشافعي إلا أن مالكا قال تصلي من حين تتيقن الاستحاضة، وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده يوم وليلة. كيف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الحيض دم جروح، دم يميل إلى السواد والرائحة الكريهة، أما دم الاستحاضة فجرح أحمر قاني كدم الجروح. قيل عن مالك بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. وأما المعتادة ففيها روايتان، يعني افترض أن امرأة بنتا من البنات ما كانت تحيض ونزلت عليها حيضا واستمرت الحيضة لمدة 15 يوما، دماء تنزل، البنت لا تعرف عادتها الشهرية لأنها أول مرة تحيض، فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ فستبني على لون الدم النازل، لون الدم النازل. إن استطاعت أن تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة فبمجرد تغير لون الدم اغتسلت وصلت ولا تبالي بدم الجرح. إذا لم تكن تعلم انتظرت حتى تنقطع الدماء. أقصى مدة عند مالك والشافعي 15 يوم. هب أنها بقيت هذه المدة 13 يوما أو 15 يوما، والشهر المقبل رجعت لعادتها فثبتت عندها الحيضة لمدة 7 أيام مثلا، ستكون تركت الصلاة 6 أيام، فمالك يلزمها بإعادة صيام هذه الأيام 6 لأنها وجبت في حقها. هذا رأي مالك. غير مالك قد يقول إنها ليست بملزمة بالإعادة لأنها اجتهدت. فسنكمل كلامه. قيل عن مالك: بل تعتد أيام لدتها ثم تستظهر ب3 أيام، فلم ينقطع الدم فهي مستحاضة. وأما المعتدة ففيها روايتان عن مالك، إحداهما بناؤها على عادتها، يعني امرأة عادتها الشهرية 7 أيام ما زاد سيعتبر استحاضة، وزيادة 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. لكن هنا يقول مالك بناؤها على عادتها وزيادة 3 أيام. لماذا؟ يعني افترض أن المرأة حيضتها الشهرية 7 أيام ولكن استمر الدم أكثر، فمالك يرى أنها تستظهر ب3 أيام إضافة إلى 7، لأن النساء منهن من تتردد في لا يكون يوم الطهر يوم واحد، أحيانا يسبق بيوم أحيانا يزيد 2 أو 3، فمالك جعل أقصى مدة 3 أيام إضافة إلى 7 الأصليين، إضافة إلى 7 الأصليين. كل هذا يا إخواني الحمد لله أننا نتبع الأحاديث، نتبع الأحاديث عن رسول الله. كل هذا ليس فيه نص وإنما هي محل اجتهادات. لكن مالك يبني على ماذا؟ على العادة، على عادة النساء. وأنت كل يوم تأتيك أسئلة في الحيض يوميا، يعني لا يكاد يخلو يوم من الأسئلة عن الحيض وعن الطلاق. هاتان أكثر مسألتان تأتي الأسئلة عنهما، بعد ذلك مسائل الربا والبيوع. فبالتجربة حيضتك الشهرية كم يا أختي؟ تقول 7 أيام. كل شهر 7 أيام؟ تقول أحيانا تكون 6 وأحيانا تكون 8، وأحيانا ما كنت زعلانة مثلا ولا اعتراني أي عارض تكون 9 أو 10. هذه أقصى المدد، ما وراء ذلك يكون استحاضة. فمالك سيبني على الغالب المعتاد من أحوال السائلات، والله أعلم. قال: بناؤها على عادتها وزيادة 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. يعني افترض أن عادتها أن الدم استمر عادتها 13 يوم، إذا استظهرت ب3 أيام بعد 13 يوما سيكون 16، فمالك يضع حد أقصى وهو 15. الثاني: جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز. وقال الشافعي: تعمل على عادتها. وهذه الأقوال كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثر وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة، إلا التجربة والعادة. فإذا لا تزجر السائلة عن الحيض، لأن عادات النساء تختلف اختلافات غريبة، وأسئلة النساء في الحيض بالذات يعني ممكن كما أننا في الحج تحج كل سنة تأتيك أسئلة لم تسأل عنها من قبل، لم تسأل عنها من قبل. يعني أسئلة تتخيل أحيانا سائل يسأل في الحج عن شيء لا تتوقع أن مستوى الجهل يصل إلى هذا الحد، يقول أنا أحرمت من بيتي من مثلا نجران مثلا، ووصلت إلى الطائف إلى السيل فخلعت ملابس الإحرام وارتديت الملابس العادية لما دخلت مكة، فوجئت أن تصرفي غلط لأنني أحرم من الميقات ليس من بيتي. يعني لا تتوقع أن ناسا يصل تفكيرهم إلى هذه الدرجة من قلة العلم. ماذا أصنع؟ سنويا تأتيك أسئلة، كذلك الحيض مسائله لا تنتهي، مسائل الحيض بالذات لا تنتهي وصوره لا تنتهي أو لا تكاد. يعني قال لا مستند له إلا التجربة والعادة، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك، والاختلاف ذلك في النساء عاصر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، وقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. وإنما أجمع بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أيام الحيض أنه استحاضة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والمتجاوزة لأمد أكثر الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى روايتين لأنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة في الموطأ أن امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي. من الناحية الحديثية هذا الحديث معلول، وستأتي سليمان، قلت سليمان ابن يسار انت قلت معلول، بس انت تبين الا ان سليمان لم يسمعه من ام سلمة. قال: فالحق حكم الحيض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. وانما راى ايضا في المبتدئ ان يعتبر ايام لدتها، لان ايام لدتها شبيهة بايامها، فجعل حكمها مواحد. وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء فرض به مالك وأصحابه. ما معنى الاستظهار؟ يعني الاحتياط بزيادة ثلاثة أيام. انفرض به مالك وأصحابه، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روى في ذلك أثر ضعيف. الخبر باطل. لعل الكلام فهم، التجربة هي التي حكمت العلماء في هذه المسألة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.